الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتباره. انتهى من الحديث إلى الاعتراض الرابع الذي اعترض به على علم الله تبارك وتعالى. في هذا الاعتراض يريد المستشكل أن ينفي علم الله تبارك وتعالى بالحوادث المتجددة. فغرض المعترض في هذا الاعتراض عين الغرض في الاعتراض السابق. حاصل الاعتراض هو أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون عالماً بالموجودات المتجددة والحادثة. لماذا؟ لأنه لو كان عالماً بقيام زيد مثلاً، أو بقعود زيد، أو بصيرورة الأكسجين ماءً بعد اتحاده بعنصرين هيدروجين، لو كان عالماً بذلك بهذه المتجددات للزم من ذلك وجوب وقوع هذه المتجددات. لأنك إن لم تقل بلزوم وقوعها لجوزت عدم الوقوع، وتجويز عدم الوقوع باطل. لم لأنه تجويز للجهل على الله تبارك وتعالى، تجويز أن لا يطابق علم الله تبارك وتعالى المعلوم في الخارج. فإن مقتضى أن الله تبارك وتعالى عالم وعلمه مطابق للواقع أن يكون تحقق المتجدد المعلوم في علمه تبارك وتعالى ضروري. إذ رفع اليد عن الضرورة معناه تجويز عدم التحقق، تجويز عدم التحقق معناه تجويز عدم المطابقة، تجويز عدم المطابقة معناه تجويز الجهل المركب على الواجب تبارك وتعالى. وتجويز الجهل على الله تبارك وتعالى واضح المسار. هذا هو الإشكال. العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال بجواب. الجواب الأول لم يذكره الخاجة في المتن، والجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره الخاجة. الجواب الأول جواب نقدي، يقول: ما هو مرادك بوجوب تحقق المتجددات إذا كان الله تبارك وتعالى عالم بها؟ المقصود وجوب الصدور، يعني علم الله تبارك وتعالى علة لصدور المتجددات. إذا علم فلا بد وأن تصدر عنه تبارك وتعالى. إن كان هذا مرادك يرد عليك نقلا أن الله تبارك وتعالى يعلم بذاته ويعلم بالمبتدعات بالمعدومات.
نعم. ما هو المراد؟
يقول العلامة: ما هو مرادك يا أيها المستشكل بضرورة تحقق المتجددات؟ المقصود من ضرورة تحقق المتجددات أن العلم علة تامة لصدور المتجددات، فلا بد وأن تصدر. وهذا وإذا كان لا بد وأن تصدر هذا ينافي الإمكان الذاتي. هذا هو مرادك. إن كان هذا مرادك فننقب عليك بعلم الله تبارك وتعالى بالذات، فإن الذات تعلم بذاتها. هل معنى ذلك أن الذات أن علم الذات علة لصدور الذات؟ الذات تعلم بالممتنعات، تعلم باستحالة اجتماع النقيضين، تعلم باجتماع النقيضين وتعلم بثبوت حكم ثابت لاجتماع النقيضين وهو الاستحاله. فهل معنى ذلك ان الذات علمها عله تامه لصدور الممتنع في الخارج؟ الله يعلم بالممكنات غير المتحققه. فهل معنى ذلك ان علم الذات هو العله لتحقق هذه الممكنات؟ اين الممكنات والحال انها ماذا؟ معدوم. فالجواب الاول جواب نقضي وهو يرد عليهم فيما اذا فسر وجوب تحقق المتجدد بكون العلم عله تامه لصدوره. الجواب الثاني هو الجواب الذي يذكره الخواجه. يقول الخواجه اذا علم الله تبارك وتعالى بشيء نحن نقول بوجوب تحققه، لكن لا بمعنى وجوب صدور عن العلم. العلم ليست حيثيته حيثيه صدور، العلم هو انكشاف المعلوم ليس الا، والانكشاف حيثيته ليست حيثيه صدور، او ان صح التعبير حيثيه تاثير لكي يقال بضروره صدور المعلوم عن العلم. نعم نحن نلتزم بضروره المعلوم من باب المطابقه، نقول لا بد وان يتحقق المعلوم لكي يطابق العلم المعلوم ولا يلزم من ذلك الجهل. وهذه المطابقه انما تثبت الضروره لا من جهه ذات المعلوم، ذات المعلوم من حيث هي تبقى ممكنه، لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يحققها ثم بعد ذلك حققها. فمن حيث الذات هي ممكنة. نعم باعتبار العلم هنا إذا صارت ضرورة من الذات أو ضرورة بالنسبة إلى العلم بالغير؟ صارت ضرورة بالغير. باعتبار العلم نقول لا بد وأن تتحقق، ولا محذور في أن يكون الشيء بلحاظ نفسه ممكن بلحاظ غيره واجب. كيف؟ والفلاسفة قسموا المواد. وعليكم السلام ورحمة الله. ما في أوراق غياب اليوم، احنا قلنا خلاص يعني بتعتمدون على الكاميرا. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول الفلاسفة قسموا المواد إلى ثلاثة أقسام، إمكان وجوب امتناع، ثم لما جاءوا إلى الوجوب قسموه إلى ثلاثة أقسام: وجوب بالذات، وجوب بالغير، وجوب بالقياس. وقالوا الوجوب بالغير هو الثابت للممكن بالذات ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار علته. فيمكن أن يجتمع الإمكان الذاتي مع الوجوب غيري. خلاصة الإشكال يقول المستشكل الله لا يعلم بالمتجددات وإلا يلزم أن تكون واجبة الوجود، لا بد من وقوعها، إذ لو جوزت عدم الوقوع لازم من ذلك تجويز الجهل على الله تبارك وتعالى. وهذا عجيب لأنه المستشكل أنا يريد أن يثبت جهل الله تبارك وتعالى بماذا؟ بنفي استحالة ثبوت الجهل لله عز وجل. الجواب أولا إن كان مرادك بالوجوب أن العلم علة تامة يصدر عنه تحقق المتجددات في الخارج، نقول لك حيثية العلم حيثية كشف يكشف الواقع وليس حيثية تأثير. وإلا لو كان العلم حيثية حيثية تأثير ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون علم الله تبارك وتعالى علة لذاته، لأنه كما يعلم بغيره يعلم بذاته. علة لصدور الممتنعات، وأيضا يلزم أن تتحقق جميع المعلومات الممكنة، لأن الله تبارك وتعالى يعلم بها، والحال أنها غير متحققة. وثانيا، إن كان المراد بالوجوب الوجوب الناشئ من ضرورة مطابقة العلم للمعلوم فنحن نقبله، ولكن نقول هذا الوجوب وجوب غيري وليس وجوبا من حيث الذات، فهو يجسم مع الإمكان الذاتي. نحن عندنا تعليق. التعليق الأول هو أن هذا الإشكال الذي ذكره المستشكل لو تم فهو لا ينفي علم الله تبارك وتعالى بالموجودات الزمانية التي يصطلح عليها بالموجودات المتجددة، بل أيضا ينفي علم الله تبارك وتعالى بالمجردات أيضا. ليه؟ لأنه بناء على حدوث العالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يختلف الزمان عن غيره من حيث مسبوقية العدم، كلاهما مسبوق ماذا؟ بالعدم. نعم الزمان مسبوق بالعدم بمعنى أن له أول، وأيضا مسبوق بالعدم بمعنى أن له ماذا؟ زمان سابق كان فيه ماذا؟ عدمه مستقر. وهذا طبعا ليس شامل لكل الموجودات الزمانية، وإنما الموجودات الزمانية المتأخرة المسبوقة بموجودات زمانية مثل هذه مسبوقة بعدم، مسبوق بعدم بمعنى أن له أول
بالإضافة إلى عدم الزمان،
بالإضافة إلى عدم الزمان. أما المجرد فهو لا مسبوق بالعدم بمعنى أن له أول. فهذا الإشكال لو تام بناء على حدوث العالم سوف ينفي علم الله تبارك وتعالى بكل ما سواه من الموجودات، لأن العلم بما سواه يلزم منه ضرورة تحقق المعلول سواء كان مجردا أو مادي، وضرورة تحقق المعلول بحسب زعم المستشكل تتنافى الإمكان الذاتي. هذا التعليق. التعليق الثاني، الشيخ السبحاني عنده إشكال على جواب العلام الأول. العلام في جوابه الأول ماذا يقول؟
نقول
يقول أحسنتم، يقول إن كان المراد بالضرورة يعني ضرورة الصدور ننقض عليكم بالعلم بالذات والعلم بين معدوم. الشيخ السبحاني ماذا يقول؟ يقول يلاحظ على الشق الأول في الجواب أنه ليس المراد من كون العلم علة تامة، كونه علة تامة مطلقا لكل معلومة حتى يعم ذاته والمعدومات، بل علمه علة تامة في كل فعل يعد فعلا له سبحانه وتعالى ومتعلقا للداعي، أو وقع في إطار إرادته، فعندئذ لا يصح النقض بالعلم بالذات والمعدومات. نقول للشيخ السبحاني شيخنا حضرك الله وأبقاك ونفع الله بك، كلامك هذا فيه جهة صحة وفيه جهة قابلة للتأمل. جهة الصحة أنهم لو كانوا يتحدثون عما هو واقع تحت إرادة الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن ينقض عليهم بعلم الذات بالذات، من هذه الجهة كلامك صحيح، ولكن قولك لا ينقض عليهم بالمعدومات غير صحيح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما أن وجود الأشياء داخل تحت إرادته أيضا عدم الأشياء داخل تحت
إرادته،
الله بإمكانه أن يوجد بإمكانه أن يعز، ونحن نزعم أن الله تبارك وتعالى يعلم بالمعدومات الممكنة قبل تحققها ويعلم بها قبل بعد تحققها. فلو كان علم الله تبارك وتعالى بالشيء يجعله ضروري فإن علمه بالموجود كما يجعل الموجود ضروري الوجود، أيضا علمه بالمعدوم يجعل المعدوم ماذا؟ ضروري العلم. وكما أن الإمكان لا يستمع بحسب نظر المستشكل مع ضرورة الوجود، أيضا هو لا يجتمع مع الامتناع ضرورة العدم، فلنقوى عليهم بالمعلومات ماذا؟ الله يعلم بالمعلومات ولا يعلم. أن تريد أن تنفي علم الله موجودات متجددة، لأنه يلزم من علمها الضرورة، والضرورة لا تسمع عن الإمكان. نقول لك إذا أنت لا تنفي علم الله بالمعدومة، وعلمه بالمعدومات يلزم منه أن تكون بحسب مبنوك ممتنعة، والامتناع لا يجتمع مع الإمكان الذاتي. إذا ما ذكره الشيخ السبحاني وإن كان صحيحا من جهة، إلا أنه ليس صحيح من جهة أخرى. بارك الله. قل الشيخ السبحاني أشكل على العلامة في جوابه الأول بهذا الإشكال، قال للعلامة: يا أيها العلامة، أنت أشكلت على المعترض بهذا الإشكال، قلت لو كان علم الله تبارك وتعالى يوجب ضرورة الفعل بمعنى ضرورة الصدور، للزم من ذلك أن يكون علم الله علة لذاته وعلة للمعلومات. ونقضك هذا في غير محل، لأن المعترض يتحدث عن ما هو واقع تحت إرادة الله، يقول ما هو واقع تحت إرادة الله وهو فعله لا يمكن أن يكون معلومة إذا كان من المتجددات. ليه؟ يقول لأنه لو كان معلوماً يلزم أن يكون ضروري الوجود، فإذا كان ضروري الوجود يلزم أن لا يكون ممكن، فإذا لم يكن ممكن تعدد الواجب، تعدد الواجب مستحيل. هذا ما يريده المعترض، الذات داخلة تحت إرادة الله، فعل من أفعال الله، وكذلك المعدوم ليست فعلا من أفعال الله. إذا نقضك يا أيها العلامة عليهم في غير محل على خلاف مبانيه. قال هذا وش نعرف شحتون الجماعة، وبعدين ماذا نورد عليهم؟ هذا ما أورده السبحان. نحن في مقام التعليق نقول الشيخ السبحاني حفظك الله، في كلامك جهة صحة وفي كلامك جهة قابلة للتأمل. جهة الصحة ما هي؟ لا ينقض عليهم بالذات، هذا صحيح، لأن الذات ماذا؟ خارج عن ذاته إرادته تبارك وتعالى، لكن ينقض عليهم بالمعدومات ممكن، فإن عدم الممكن واقع تحت إرادة الله، لا بإمكانه أن يوجد، بإمكانه أن لا
يوجد.
هو مالك للوجود ومالك للعدم، ولا معنى لأن يكون قادر إلا إذا كان ماذا؟ بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن لا يفعل. فالباري عدم الممكنات واقع تحت اختياره، بمعنى أنه بإمكانه أن يرفع هذا العدم بتحقيق الوجود، أو يحقق هذا العدم برفع الوجود، واقع أو ليس بواقع. المستشكل يعتقد بعلم الله بالمعلومات أو لا يعتقد؟ يعتقد، أنه يريد أن ينفي ماذا؟ علم الله بالمتجددات بالموجودات، يريد أن ينفي علم الله بالمعدومات. فإذا كان يعتقد المستشكل بعلم الله بالمعدومات الممكنة، يرد عليه ماذا؟ نفس الإشكال. لأننا نقول له يا شيخ يوسف، نقول له الله يعلم بأن زيد معدوم ثم سيوجد أو لا يعلم؟ يقول الله يعلم بالمعدومات، نعم هذا سيوجد، هذا نحن نتأمل فيه، لأنه لو كان يعلم بأنه سيوجد لا بد أن يوجد، فيكون وجوده ضروري وضرر. لكن حال كونه معدوم، الله يعلم بماذا؟ بعدم. يعلم بأنه زائد مثلا، من باب ضيق العبارة، مثلا زيد يعلم أن الإنسان مثلا الذي له 10 رؤوس، هذا مثال قد يقارب الفكرة أكثر، معدوم. كما نعلم أننا، كما نعلم نحن أنه معدوم، الله ماذا يعلم أنه معدوم؟ فإذا كان الله يعلم أنه معدوم، لا بد أن يكون عدمه حسب قول المستشفى ومباني، لا بد أن يكون ضروري، لأنه لو قلنا عدمه ليس ضروري، مع ذلك أننا نجوز على الله الجهل، وتجويز الجهل ماذا؟ محرم. فلا بد أن نقول عدمه ضروري. فإذا كان عدمه ضروري بحسب مباني المستشكل، الضرورة لا تجتمع مع الإمكان، فيلزم أن لا يكون ممكن، يكون المعدوم غير المتحقق ماذا؟ مستحيل، مع أننا ماذا؟ نفرضه ممكن، يلزم لا يكون إلا الله تبارك وتعالى. هذا قلنا في التعليق الأول. في التعليق الأول قلنا بأن هذا الإشكال أو التام لا يختص بالموجودات الزمانية، يشمل حتى المجرد، كل ما سوى الله تبارك وتعالى، لأن كل ما سوى له أول، فلا يمكن أن يوجد أن يعلم به الله تبارك وتعالى، لأنه لو علم الله به يكون ضروري. فإما أن نقول لا يتحقق من رأسه لأنه يشترط في العلة أن تعلم بالمعلوم، أو نقول لا تحقق عن جهل فالله فعله بلا علم، كما يريد أن يقول المستشكل الله فعل المتجددات وهي موجودة ولكن بلا علم، لأنه لو كان عالم بها يلزم أن تكون ضرورية. نقول له يلزمك أن تكون المعلومات أيضا ماذا؟ مجهولة لله تبارك وتعالى، لأنه لو كان الله تبارك وتعالى يعلم بها لكانت ماذا؟ ضرورية العدم.
صح.
وضروري العدم بحسب مبنوك لا يجتمع مع إمكان، لهذا النقد وارد والجواب في الموردين واحد، وهو ما ذكر ماذا؟ في الجواب الثاني أو الشق الثاني من الجواب، وهو أن هذه الضرورة ضرورة بالغير، والضرورة الغيرية لا تنافي الإمكان الذاتي. قال ويمكن اجتماع الوجود والإمكان باعتباره. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها، وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لازم وجوده، لابد أن يقع، وإلا لجاز أن لا يوجد فينقلب علمه تعالى جهل. فلو نقول المتجددات لا يعلم بها الله تبارك وتعالى قبل تحققها. والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه الله تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعلومات، مع أن المعلومات غير متحققة والذات ليست صادرة عن علمه. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، نقول إذا علم الله بشيء لابد من مطابقة العلم للمعلوم، فلا بد من تحقق المعلوم كما علمه الله تبارك وتعالى، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، ليس وجوب في مرتبة الذات، وإنما هو وليس وجوبا أيضا جاء من العلة، ليست العلة هي التي أوجبت الفعل، بل الذي أوجب الفعل قدرة الفاعل، ثم لما تحقق فعل قلنا لابد وأن يتصف بوصف مطابقة وإلا يلزم الجهل. فهذا الوجوب وجوب لاحق لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي. وإلى هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتباره، ما أدري واضح أو فيه غموض العبارة. المسألة الثالثة
زي الشيخ في استفسار التقريب، الشيخ نكتب من عرض الرضمان الشرح فقط أو لا نكتب ثم ما كما يعمل الشيخ سبحان، يعني شلنا احترنا حتى التقرير، يعني شيخ نكتب التقرير هكذا يعني مرتبة
إن شاء الله نترك. إن شاء الله نناقش الحيرة حياة التقرير بعد الدرس.
أزف
الله يسلمك. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال وكل حي وكل قادر عالم حي بالضرورة. المصنف رحمة الله تعالى عليه الشارح في بحثه عن صفة الحياة تعرض لنقطتين. النقطة الأولى في تحديد مفهوم الحياة، والنقطة الثانية في إقامة الدليل على ثبوت الحياة لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة لله عز وجل وهي من الصفات الثبوتية الذاتية، ما المقصود من الحياة؟ الفلاسفة احتاروا في مقام الجواب على هذا السؤال، وكذلك علماء الكون، وانتهوا إلى هذه النتيجة، هو أنه لا يمكن أن نأتي بتعريف حدي للحياة. الحياة مع أنها من المفاهيم الواضحة والتي يعرفها جميع الناس ويدركها جميع الناس، إلا أنه مفهومها وإن كان واضح لكنه في مقام التعريف جدا خفي على الأذهان. بعض الأمور الواضحة لشدة وضوحها تكون خفية.
ضد الخناء.
نعم. يقول معروف مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. الحياة هكذا كنهها في غاية الخفاء. لهذا علماء الكلام علماء الفلسفة عدلوا عن تعريف الحياة بالتعريف الحدي بعد أن اعترفوا بالعجز إلى تعريف الحياة بآثارها. وهذا التعريف أيضا موجود عند علماء الطبيعة. إذا تسأل علماء الطبيعة ما هو الحي وما هي الحياة يذكرون لك مجموعة من الآثار. يقولون الحي هو الذي يترتب عليه الأثر الأول الثاني الثالث وهكذا. في مقام تعريف الحياة بالآثار ذكرت ثلاثة تعريفات. التعريف الأول لم يذكره المصنف وهو أن الحي هو الذي يعلم ويفعل. من كان له إدراك يعلم ومن كان يفعل فهو حي. التعريف الثاني ذكره المصنف رحمة الله تعالى الحياة هو أمر يثبت في الموجود ويكون ذلك الموجود به قابل لأن يدرك ولأن يكون فاعلا ولأن يكون قادما. التعريف الثالث الحياة أو الحي هو ذلك الموجود الذي يتصف بالعلم والقدرة. ما الفرق بين هذه التعريف الثلاثة؟ الفرق بين هذه التعريف الثلاثة أن التعريف الأول يقول القادر هو الذي يدرك ويفعل، أخذ فعلية الإدراك وفعلية الفعل أن يكون له أثر، وبناء على هذا المعنى لا ينفك الحي عن وجود فعل الله. فلو أثبتنا بناء على هذا التفسير الحياة لله تبارك وتعالى يا شيخ علي لابد نلتزم بقدم العالم، لأن حياة الله تبارك وتعالى قديمة والحياة ينفك عنه ماذا؟ التأثير فعلا. فلابد أن نقول بقدم ما سوى الله تبارك وتعالى بخلاف على التعريف الثاني والثالث. التعريف الثاني أخذ إمكان العلم وإمكان القدرة. التعريف الثالث أخذ فعلية العلم وفعلية القدرة أن يكون قادر على الفعل لا أن يكون له فعل. فيمكن أن يوجد حي ولا يوجد له ماذا؟ ولا يوجد له فعل. الفرق بين التعريف الثاني والثالث ما هو؟ الفرق أنه على التعريف الثاني يمكن أن يوجد حي لا إدراك له لا قدرة له، بعده لم يتصف بالعلم ولم يتصف بالقدرة. لم يقل الحي الذي يمكن أن يدرك يمكن أن يكون قادر، بخلاف غير الحي أصلا لا يمكن أن يدرك لا يمكن أن يكون قادر، ما عنده قابلية القدرة ولا قابلية الإدراك. وأما بالنسبة إلى التعريف الثالث في التعريف الثالث لا أخذنا فعلية ماذا؟ العلم أن يكون مدرك، وأخذنا فعلية القدرة والتأثير أن يكون بالفعل إن شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. هذا هو هذه التعريف التي ذكرت في تعريف الحياة أو ذكرت في مقام بيان الحياة من خلال بيان آثارها. إذا تدققون في جميع هذه التعريف لم تعطينا تحديدا للحياة وإنما بيّنت أثر أن يكون بالفعل مدرك فاعل أو أن تكون عنده قابلية الاتصال بالعلم والقدر كلها آثار، أو أن يكون مثلا متصل بالفعل بالقدرة والإدراك. هذه التعريف التي ذكرت على التعريف الآن. هذه خلصنا الآن من النقطة الأولى حتى نطبق سريعا والوقت لأننا اليوم نبي نخلص بحث الحياة خلصا خلصا شيخ. الآن انتقلنا إلى النقطة الثانية ما الدليل على ثبوت الحياة لله تبارك وتعالى؟ المصنف ذكر دليلا وهناك عدة أدلة. الدليل الذي ذكره المصنف هو أنه لما ثبت أن الله قادر وثبت أن الله تبارك وتعالى عالم، فقد ثبت أن الله تبارك وتعالى حي. بأي تفسير فسرنا الحياة؟ سواء فسرنا الحياة بمن يتصف بالفعل بالإدراك والتأثير، فإنه فيما سبق نحن إنما أثبتنا القدرة بوجود آثار الله تبارك وتعالى، صحيح؟ وأثبتنا علم الله تبارك وتعالى بما سواه من جهة تأثيره فيما سواه، والعلم بالعلة علم بالمعلوم. ففي أدلتنا السابقة أخذنا التأثير الفعلي، فحتى لو فسرنا الحياة بالمعنى الأول تثبت القدرة لله تبارك وتعالى، وهذا دفع لإشكال مقدر. قد يقول قائل على التعريف الأول إثبات العلم والقدرة لا يثبت علم الله تبارك وتعالى، ليه؟ لأن إثبات القدرة أعم من أن يكون قد فعله بالفعل. نقول أولا إثبات العلم معناه أنه أدرك بالفعل، ونحن قلنا القادر هو الذي يدرك بالفعل، صحيح؟ فإذا تحقق الجزء الأول هو الإدراك الفعلي. وأيضا القدرة التي أثبتناها لله ليست مطلق القدرة، بل القدرة فيها ماذا؟ حيثية تأثيرا. نحن استدللنا على القدرة بالفعل من خلال صدور الفعل، فإذا هذه قدرة ماذا؟ تعلقت بالفعل. ما أثبتناه لله سابقا قدرة تعلقت بالفعل. فعلى التفسير الأول دليل المصنف ثابت ولا يدعي إشكال، وكذلك على التفسير الثاني الموجود هو الذي يمكن أن يكون مدركا، يمكن أن يكون قادرا، الباري ثبت له القدرة بالفعل، العلم بالفعل، وهذا الثبوت فرع الإمكان ولو الإمكان العام سلب الضرورة على الطرف المقابل. فإذا لا بد أن يكون الباري تبارك وتعالى حي، لأنه بلا حياة لا إمكان، والحال أن الله بالفعل متصف بالعلم والقدرة والوقوع أدل دليل على الإمكان، أي نفي الضرورة عن الطرف المقابل، نفي ضرورة العدم. نتحدث الآن عن الإمكان العام الذي يثبت في الواجب ويثبت في الممكن. وكذلك على التعريف الثالث الذي أخذ ماذا؟ الاتصاف بالفعل بالعلمي والقدر. هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى. وهناك أدلة أخرى أشار فيما سبق إلى بعضها. لو لم يكن حي لزم التركب من الوجدان والفقدان، والتركب من الوجدان والفقدان لا يناسب الممكن، لا يناسب الواجب تبارك وتعالى، لأنه يسمى إمكان. دليل ثالث هو أن الله تبارك وتعالى أعطى الحياة، ومعطي الشيء لا يكون فاقدا له. ولا بد أن تلتفت إلى أن نتيجة هذه البراهين تختلف. بعض هذه البراهين يثبت ما ندعيه في حياة الله تبارك وتعالى، الحياة هي عين الذات قديمة كبرهان أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون فاقدا لكمانه، لأنه يلزم ذلك الإمكان. لكن بعضها لا يثبت الحياة بهذا النحو الذي ندعي، كالبرهان الأخير معطشة لا يكون فاقدا له، لأن الحياة ثابتة للعباد حياة ناقصة ومحدودة. فإذا أردنا أن نقول معطشة لا يكون فاقدا له، لابد أن نثبت هذه الحياة أو أشد منها. أما أنها لا محدودة وعين الذات، هذا مما لا يتكفل بإثباته البرهان. انتبهتوا؟ هذه نقطة لابد أن نلتفت لها. نقطة أخرى فائدة عرضية قبل التطبيق، شيخ أحمد الأحسائي نقلت لكم سابقا أنه كان يشدد النكير على الفلاسفة لأنهم قالوا بقاعدة معطي الشيء لا يكون فاقدا له. وإذا تتذكرون أورد على ميرزا علي النوري أن الشاه أعطى أصفهان لواليه فلان، فلو كان معطي الشيء لا يكون فاقدا له يلزم ثبوت أصفهان في ذات الشاه، إذا تتذكرون. وأيضا يقول الله أعطاني العصا، فلو كان معطي الشيء لا يكون فاقدا له يلزم ثبوت العصا في ذات الله تعالى. العجيب أن شيخ أحمد مع أنه شدد النكير على الفلاسفة لأنهم قالوا بهذه القاعدة، إلا أنه التزم بها وطبقها في بحث الحياة في كتابه حياة النفس، لأنه في بحث الحياة قال الدليل على حياتي أنه أعطى الحياة، وكيف يعطي الحياة من كان فاقداً لها؟ وليس قاعدة معطي الشيء لا يكون فاقداً له إلا هذا. وقد نقلنا هذا الإشكال والاعتراض لأنه لم أجد من أورده على الشيخ، نقلناه لبعض محبيه ومريدين الشيخ واعترف قال نعم. فقلنا له إذن اعترف باللوازم، وهو أنه ليس كل ما عند الشيخ من المعصومين وإنهام أو حق إليه الإمام الحسن هو مسدد في كل حالاته، لأن التهافت والتعارض لا يصدر من المعصومين صلى الله عليه وسلم.